باب الوديعة. الوديعة أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى. احفظوا هذه العبارة، الوديعة أمانة عند من؟ عند المودع، لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى. خذ هذه الساعة وديعة عندك في بيتك، أخذت الساعة ووضعتها في حرز أمين ثم سرقت، هل يلزمك القيمة؟ لا، لأنها أمانة وأنت قمت بحفظها بما تحفظ به. قلت لك خذ هذا الألف جنيه أمانة عندك لمدة أسبوع وديعة، ثم جاء لص وسطع على الخزنة وكسرها وأخرج منها الألف جنيه، هل يلزمك؟ لا، إنما قلت لك خذ الألف جنيه أمانة عندك إلى الأسبوع القادم وديعة، فأخذت الألف جنيه وضعتها في على الباب وفي الشباك، فاللص يمر وجد الألف جنيه أخذها هو، هل يلزمك هذا؟ يلزم، لأنك لم تحفظها بالطريق المعتاد. فهنا نقول كما قال المصنف، وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب. والمعنى أنا حاط في الخزنة 20,000 جنيه، 10 أمانة و10 ملكي إلى الحرامي، خذ 10 الأمانة و5 من عندي. خلي بالك بس الأمانة مميزة، أنا أكتب عليها إيه؟ 10,000 جنيه في ورقة ملفوفة أمانة للشيخ محمد طرفي، والعشرة جاء الثانية إيه؟ سايبة. يبقى في هذه الحالة حرامي نبقى الأمانة، هو حر نصيبك كده. إنما لو 20,000 جنيه مع بعض سايحين في الحالة دي، خد 10 يبقى 10 بجيب بتوعي أنا مش بتوعك أنت، لأن المال الآن غير متعين غير مختلط. لكن لابد أن تميز الأمانة في حفظها. سأقرأ اصبر. وعنه إن ذهبت من بين ماله وغرمها، عنه عن رواية عن أحمد، إن ذهبت من بين ماله يعني ذهبت ومع جزء من ماله، لكن الرواية الأولى هي الأصل، لما روي عن عمر بن الخطاب أنه ضمن أنس بن مالك أو ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله. ودليل الأولى وهو الأرجح والأقوى والمختار أن الله سبحانه سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة. ويروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المودع ضمان، ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة ليس على المودع ضمان، ولأن المستودع يحفظها لصاحبها متبرعا، فلو ضمن لم تمع الناس من قبول الودائع فيضرهم لحاجتهم إليها. وما روي عن عمر محمول على التفريط من أنس في حفظها، فلا ينافي ما ذكرناه، فإما إن تعدى فيها أو فرط في حفظها فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه. يبقى أول أمر في أمر الوديعة، أصل الوديعة يا أخوانا أصلها أمانة، فإن اشترطت الضمان لن تكون عندي أمانات. يعني أنت تعطيني هذا التسجيل أمانة وديعة، وتقول لي إن تلف هذا التسجيل يلزمك الضمان، لا يا عم خلي عندك، هو أنا أدخل نفسي بمتهات لي، يبقى لا أحد سيضع عند أحد وداء. لكن الأصل أن يكون الوديعة أمانة، لا يلزمك الضمان إلا إذا قصرت، إن لم تقصر فلا شيء عليك، هذا هو الأصل. ويلزمه حفظها في حرز مثلها. ما معنى حرز المثل يا أخواني؟ حرز مال المثل، التسجيل المفروض أن يكون أين؟ في البيت، في مكان، المال في الخزنة، الملابس. أعطيتك قميصا أمانة، قلت اجعل هذا القميص عندك أمانة من الجمعة إلى الجمعة القادمة، أخذت أنت القميص ووضعته فوق السطح ويأتي السارق ويأخذه، يبقى أنت الآن حفظت أم لم تحفظ؟ لا، ما تحفظ، وضعه العادي في الدولاب وأن تغلق عليه الدولاب، الحرز المماثل، حرز الشيء المماثل. قال فإن تركها في دون حرز مثلها ضمن، يعني يلزمه الضمان إن فرط في حفظها في حرز ليس هو حرزها، لأن الإيداع يقتضي الحفظ. فإن أصدق عمل على المتعارف وهو حرز المثل، وما جرت العادة بحفظ مثلها فيه، والدراهم والدنانير في الصناديق من وراء الأقفال، والثياب في البيوت والمخازن من وراء السكاكر والأغلاق، والخشب في الحضائر وفي الحضائر، والغنم في الصير. يعني إيه؟ كل شيء له إيه؟ حرز. أعطيتك خوفا لوديعة عندك، فجئت أنت ووضعت الخروف في السيارة، يعني بات الخروف في السيارة، فجاء اللص وأخذ الخروف من مين؟ من السيارة. يلزمك الضمان أم لا؟ يلزمك، لأن الخروف مكانه فين؟ في الحظيرة مش في السيارة. أنت الآن فرطت، أنت وضعت الخروف في السيارة، وكان يجب عليك أن تضع الخروف فين؟ في الحظيرة مع رفاقه. هذا الحرص، وأن تغلق باب الحظيرة عليه، مهم جدا هذا. إن فرط المولع يعاقب بالضمان، يعاقب بالإيه؟ بالضمان. قال فإن أمره صاحبها بإحرازها في حرز فجعلها في دونه ضمن، لأن صاحبها لم يرضى. يعني إن أمرتك أن تضع المال خذ هذا الألف وضعه في خزنتك، فين؟ بنا اشترطت عليك أن تضع فين؟ في الخزن. فإذا بك تضع المال تحت المخدة، جاء اللص وأخذ المال من مين؟ تحت المخدة. هذا المال وديعة أم ليست وديعة؟ اشترطت عليك أن تضعه فين؟ أنت وضعته تحت الوسادة. طيب هل أنت وضعته في حرز أعلى أم أدنى؟ أدنى، يلزمك الضمان، يلزمك، لأنك لم توفي. إنما قلت لك خذ الألف، نعم نعم، ده ممكن، ده ممكن لو أن الذي تستودعه يتكلف عليها، كمثلا بنك أو شهر عقاري له خزنة اشتراها ب100,000 جنيه يضع فيها الودائع بمقابل إيجار هذه الخزنة، مجار، هذا يجوز طالما أنه يتكلف أجرة في حفظ الوديعة. إنما الأصل أن تكون محتسبة. لا بقى، هذا إن خفت على المال من الضياع فقط، قال العلماء إن خفت على المال من الضياع لا يجوز أن تضع، أما تقوية البنوك الربوية لا يجوز. نعم بص منك كيف بص، خلاص مش لا مش منع. لا 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 لا، أنت واخذ الشريط ضامن ولا وديعة؟ سيدنا الشيخ كيف الموضوع، يقول الأخ الفاضل أخذت شريطا يعني لا عليك الضمان. ليه بقى؟ لأن هذه عارية مستردة، والعارية يلزمك فيها الضمان. أخذت منك الطقية مشوار لعراسك دي كعارية مستردة، وأنا ماشي الهوى طيرها أديك ثمنها، لأنها عارية. إيه العارية؟ تختلف عن الوديعة. كيف الأمر؟ الأول ثبت العرشة ثم انقش يا عبد الله. نعم ثبت العرشة ثم انقش. فإن أمره صاحبها بإحرازها في حرز فجعل في دونه ضمن، لأن صاحبها لم يرضى. وإن أحرزه في مثله أو فوقه لم يضمن. قلت لك خذ 1,000 جنيه أمانة عندك على أن تضعها تحت وسادتك إن شاء الله، وأنا أمانة فيك، فوضعتها في خزنة وسرقت، أضمن أم لا أضمن؟ لا أضمن، لأنني وضعتها في حرز أعلى. يعني أنت قلت تحت الوسادة أنا أمنت فوضعتها فين؟ في الخزينة، فهذا أولى. قال وقيل أضمن لأنه خالف أمره، لكن الصواب أنه لا يضمن. وأن تصرف فيها لنفسه فركب الدابة لغير نفعها أو لبس الثوب فكانت ضمن. قلت لك خذ هذه السيارة ضعها في جراشك وديعة أمانة لمدة أسبوع عما سافر واجي، السيارة حلوت في عينك، قلت ما خذها مشوار لرخصي، وانت طالع تب ضربتها في عمود، يلزمك الضمان أم لا يلزمك؟ لأنك استخدمت الوديعة بغير إذن أمانة، لا يجوز أن تركبها إلا بإذن صاحبها. فإن أذنت ثم صدمت فلا شيء عليك، فلما أنك لم تفرط. قال: وإن تصرف فيها لنفسه فركب الدابة لغير نفعها أو لبث الثوب فتلف ضمن، لأنه تعدى فيها فبطل استئمانه. وإن خلطها بما لا تتميز به فقد فوت على نفسه إن كان رجها بعينها، ووجب أن أضمنها كما لو ألقاها في مهلكة. وكما قلت لو وضع 10,000 جنيه مع نقوده ولم يميز وسرقت بخزنة 10,000 جنيه يلزمه الضمان لأنه لم يميز الوديعة عن غير الوديعة. قال: وإن أخرجها لينفقها ثم ردها ضمن، لأنه هتك الحرص بغير عذر. بمعنى أنا واحد حاط عندي 1,000 جنيه أمانة، جاءني واحد يقول أريد 1,000 جنيه قرضا، هل أعطيها له؟ لا. إن أعطيتها له ولم يردها لآخر ضمن، أنا مكلف بقيمتها، طالما أنها أمانة فمن الأولى ألا تصرف فيها. نعم ضمن. إن كان العذر بغير الإرادة فلا شبهة بكلام ثاني، إنما إن كان بإرادته ضمن. وإن كسر ختم كيسها ضمن، أعطيتك نقودا في حرز وعليها شمع أحمر، فجئت ففككت الشمع أنت وفضضت الحرز وضاع المبلغ، ضمنت أم لم تضمن؟ ضمنت لأنك فككت الحرز. نعم. لا، مع الاسم إن قصر، ومع غير الاسم إلى ما تلك تقصر. العبرة بالإرادة. خلاص ما تفتحهاش إن شاء الله، يكون جواها جنب جواها. لا، لابد أن تعرف أنت أولا قبل أن ينصرف فيها كم. فيها 20، أراها الأول قبل أن تنطلق، ترى 20 ثم يغلقها وينطلق، مش تبقى أقول لك خد كده فيها 20 ويطلع فيها 10، هي جهالة يا سيدنا الشيخ. وإن جحدها ثم أقر بها ضمنها. نعم، اشتريت خروف حلو لواحد ولا لنفسك؟ لنفسك أنت، اديت الواحد ربي يعني. حلو، مات ليس عليه شيء، طالما لم يفرط ولم يهمل مات بقضاء الله وقدره. امر الله لو عندك مات، لو عندي مات هذا اجله، انما لو فرط هو جوع الخروف، بينها بين ربه، أنت أعطيته الخروف، قال الخروف مات بقضاء الله، خلاص. فلما مات بقضاء الله، لا، أنت كلماته تسمع، كلماته هو الأمانة، أنت استأمنته في الخروف فتستمنه بالقول. قال: وإن جحدها أعطيته 1,000 جنيه، أعطيته 1,000 من الجنيهات، ثم قال لي، قلت له: أين الأمانة؟ قال: ما أعطيتني شيئا. يا شيخ بديك 1,000 جنيه أمانة أسبوع الجاي، جحدها بعد 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 ساعتين ثلاثة، وتحلت عليه وبكيت في 1,000 جنيه مش عرف اللي هي وعشان خاطري. أيوة يا شيخ، أيوة صح، أنت اديت 1,000 جنيه، صح. ثم ذهب إلى الخزنة لقي 1,000 جنيه ضامن، لأنه فقد الأمانة. طالما جحدها ما عاد عندنا أمينا، ما عند، لأنه جحد، طالما جحد يبقى كذاب مش أمين، لأن الأصل في الأمين وإن جحدها ثم أقرها ضمن، يعني إن ضاعت ضمن قيمتها، لأنه بجحده بطل استئمانه عليه. لو نسي دي مسألة ثانية، إنما ما الذي أدراني أنه نسي؟ في حد ينسى اللي عنده؟ لا، برضه نأخذ على الظاهر، والله أعلم بالسرار. نعم. حسب الاتفاق، يقول لك خذ الشاه وحليبها لك، او قل لك خذ الشاه وحليبها لي، او خذ الشاه والحليب بالنصف حسب العلف، من الذي سيقدم العلف برضه؟ هذا الكلام تكلمنا عنه قبل ذلك. وان امتنع عن ردها عند طلبها مع امكانه ضمنها لانه تعدى، اديتك 1000 جنيه باسبوع، الجمعه الجايه جيت قلت لك الالف جنيه فين؟ قلت لك اسف النهارده مش هقدر اجيبها لك، اصل ايه انفقتها في شيء، بكره ان شاء الله تيجي، فخلاص يلزمه الضمان لانه صرفها بغير ايه اذن صاحبها، ففقد الامانه خلاص، لان الامانه ينبغي ان يحفظها بامر صاحبها ولا تصرف فيها الا باذن صاحبها ويلزمه الضمان، لانه تعدى بالامتناع من ردها فصار كالغاصب كانه اخذ مال بغير ايه. شفتوا احكام الوديعه يا اخواني؟ الوديعه النبي صلى الله عليه وسلم استخلف من؟ استخلف علي ابن ابي طالب ليرد الودائع، وداء من؟ المشركين مش استحلال. بعض الناس يستحلوا اموال المسلمين ويقولهم كفار استحلوا، او يستحلوا اموال النصارى، هذا لا يجوز ابدا، لانه طالما معاهد او طالما مستأمن حتى وان كان كافرا لا يجوز ان تأخذ ايه، طالما اعطاك الوديعة بكل نفس تحفظها. وان امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه ضمنها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاخوة الافاضل عند الاذان يعني نردد الاذان، الاسئلة عند الاذان تقف، لان من السنة ان نردد النداء عند اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الامر الثاني ان بعض المجلات الشيوعية والعلمانية، وهذا معروف، تبدأ او بدأت حملة اخرى في الطعن على احاديث البخاري، لا سيما بول الابل، حديث العرينيين في البخاري ان بول الابل فيها شفاء، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالعرينيين لما نزلوا المدينة، فيعني لم يتعودوا على جوها، امر لهم ببول الابل او بألبانها فبرئوا من امراضهم، وبول الابل فيه شفاء لا شك في هذا، والحديث سنبينه ان شاء الله، وستكون هناك محاضرة كما قمنا بمحاضرة عن الحجامة اثناء الهجمة الشرسة من اعداء الله واعداء الدين على هذا الامر، طالما ان الحديث صح، وطالما ان الذي قال هو نبينا عليه الصلاة والسلام، لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. أما هؤلاء فمخططهم واضح بين، وهؤلاء يعني لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بهم، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، لأنه مكذب لإنكاره الأول، معترف على نفسه بالكذب المنافي للأمانة. وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، يعني قال ما لك عندي شيء ثم ادعى أنه ردها أو تلفها أو تلفها قبل، لأن القول هو قول المودع، قول الأمين، والعالية مضمونة ولم يتعدى فيها المستعير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة عام حجة الوداع: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. وروى صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال: غصبا يا محمد؟ قال: بل العارية مضمونة، والمعنى أن العارية تضمن، لو أخذت مني أي شيء عارية، يعني ما معنى عارية؟ تردها مرة أخرى فأنت تضمنها سواء تلفت في إرادتك أو بغير إرادتك. إلى هنا انتهى كتاب البيوع، وإن شاء الله تعالى نعقد فيه امتحانا، سنوزع فيه الورق، المسجد مليان، فأكثر من 2000 ورقة على الراجح، لكني سأضع الامتحان ثم نصور الورق ونوزع على الحضور، ثم صحب كل واحد منكم ورقة الأسئلة إلى بيته وينقب عن إجابة ويأتي بتسليم ورقة لننظر إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونبدأ إن شاء الله في كتاب الإجارة في الأسبوع القادم. يقول السائل الكريم: ما معنى المسابقة؟ لأنه وصل معاه فاز. لا يأخذ المتسابق، يأخذ ألف بتاعته وهم شركاء في النصف الآخر، عشان شركاء حتى يخرج من المقامرة بس نصف فقط حتى يأخذ ما دفع. يا شيخنا أنا ما تعبان يا أخواني، ما بدي على مقاطعات هذه خالص. عند الآذان مقاطعة، في المحاضرة مقاطعة، لا ينبغي.
ايوه انا فاهم، ايه الفرق بين دودي؟ لا لا لا، هنا تختلف. ملك عند شيء ثم ادعى ردها،
قال ايه متوجه حدا هنا ملك عند شيء
حدا. يا شيخ، ملك عند شيء او ادعى انها رد او تلفت، قوله قوله، انما هناك قال ثم اعترف.
يعني هنا قال او
الاسئله يا اخواني. يقول السائل الكريم: ما معنى المسابقه؟ ما معنى المسابقة؟ لنا ساعة من الكلام في السبق والآخر يقول ما معنى المسابقة. المسابقة معناها أن يتسابق اثنان كسباق الخيل وسباق العدو وسباق رفع الأثقال، تعرفه ولا تعرفه؟ وسباق السباحة. هل يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الصفوف أثناء الصلاة والذهاب إلى الصف الأول بحجة الصلاة، ولكن أن هي التقدم لأنه متأخر لسماع الدرس؟ لا، مش بأي حال من الأحوال، لا تخطى الرقاب إلا في الضرورة، ولا تخطى الصفوف إلا للضرورة مضطر. أنا كنت سيدا من أهل الكتاب وأنعم الله علي بنعمة الإسلام، وتزوجت من رجل ملتزم، والتحقت معهد القرآن وعلوم القرآن، أريد مساعدتي في طول عمره ولو كانت طريق البري، أريد أن أمتع بصري برؤية الكعبة المشرفة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت الفاضلة صاحبة السؤال يمكنها أن تكتب طلبا وتعطيه للإدارة المسجد، وترفق معها طلبات المرفقات التي تثبت الأمر، وينظر في أمرها إن شاء الله تعالى. هنا ايوه، هي تقصد، هي كتبه كده يا سيدنا الشيخ. الاخت الفاضله تكتب الطلب وتاتي به لي، سواء في انصار السنه في عبدين او هنا في المركز الاسلامي في العزيز. علمت من احد الاخوه الذين اثق فيهم ان المهد المنتظر قد ظهر ما شاء الله. لا، المشكله بقول الذين اثق فيهم، وانه في اول رمضان المقبل. أنا أعرف معنا في زمن الفتن سيكون هناك كسوف للشمس كمان، وسوف يصدم الأرض كوكب آخر أو نجم فيصعق 70,000، ثم تظل الأرض 4 أشهر و10 أيام جرداء، وسيكون في آخر رمضان كسوف آخر للشمس. فهل هذا الكلام صحيح؟ اتق الله في نفسك، أنت فعل كما فعل صاحب كتاب هرمجدون. معذرة للمرة السابقة أكتبها ولا أحد يرد علي. والله يا أخي أنت لا نتعمد على من رد، الذي أرسل لا نتعمد على من رد، لما يعني أنت لا تعلم شيئا، لا تعلم أننا من الساعة الخامسة في المعهد محاضرات ساعتين متصلة، ثم ساعة ونصف أو 6 ساعات متصلة على بعض، فيعني ما أحد يتعمد على من رد عليك. بعض النساء يحملن أطفالهن وهم يلبسن حفاظات، وهؤلاء الأطفال يحملن نجاسة في تلك الحفاظات، فهل يجوز حملها؟ نعم يجوز. أنت تصلي وفي جوفك مواس، فالنجاسة إن لم تنفصل ولم تتميز لا بأس لا حكم لها، فأنت تصلي الآن وفي جوفك بول وبراز أم لا؟ كل منا يصلي وفي جوفه بول وبراز، فهذا معناه أن الحافظة طالما أن النجاسة لم تخرج وتعين في هذه الحالة جائزة طالما أنت تحمل الطفل على هذا النحو. والبعض يرضعهن في الصلاة، لا ارضعه في الصلاة يعني ظهور عورة، يعني إخراج سج تبطل الصلاة، تبطل صلاة المرأة إذا أرضعت في الصلاة، لأنها الآن تظهر سجها كيف ترضعه؟ لابد أن تخرج السج، وهنا تبطل الصلاة لظهور العورة حتى ولم يكن معها أحد. هل يجوز الوضوء على ملابس دون عذر؟ لا باطلة. والصلاة في الشارع أمر الرجال لبس البنطلون في الصلاة كما قالت على القناة الفضائية فلانة، لا أخواني ما فضيت إيه وبتاعت إيه، دول ناس يعني صنعوا على الأمر والعين، صلاة في بنطلون وصلاة مش عارف بالمايوه جائزة، إيه خربطة دي، دول روحوا ما لهم دعوة بالعلم هؤلاء. يا أخو الله العظيم هؤلاء يعني عار على العلم، والله عار، لو أن ابن حنبل والشافعي ومالك لرجموهم بالحجارة، هؤلاء الذين يأتون على الفضائيات بلا علم ويأفتون الناس، أفتون من يأفتونها من على شكلتهم بتوع الفيك معدل، نسأل الله العافية. يا أخي الفاضل يعني أنت تعلم أن الذي يتكلم في هذه القنوات أهل الثقة وليس أهل الخبرة، ويعقل لهم جواز مرور حتى يصلوا إلى هذا الجواز ويقدموا فروض الولاء والطاعة، لا يستطيع أن يقول مثلا في العقيدة أمرا يخالف هواه، هذا غير ذلك، فلا داعي أبدا أن تنشغل إلا بما قال الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يبقى واحد جاية لبسة شيرت أو مذيع ما بيصليش وعمل الرمل ديني جلابس، الدين أصبح أفضل يا شيخ، أصبح هو الإيه الشعب عاطفي بطبعه، الشعب المصري شعب عاطفي عنده عاطفة إيه دينية، فيعاوز تكسب بأي انتخابات نقابية اكتب صوت الإسلام كله يخش يديك على طول من غير ما يعرفك أنت صوت إسلام بس، فأصبح الآن مزايدة باسم الدين، كل يعني يلتزم يا أصدر شعب، كل يدعي هذا ويستغل اسم الشرعي فيما يرضي الله عز وجل. أخ عليه ضغوط شارد الزور وجاء المسجد هاربا من هذه الضغوط، نرجو نصيحة اثبت، فأن شارة الزور قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكبر الكبائر ثلاث، ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يرددها حتى خلى الصحابة ليته سكت. وشهادة الزور في القرآن الكريم الذي يكتم الشهادة آثم قلبه كما قال ربنا عز وجل، لأنها تغير الواقع، فاتق الله أخي الفاضل وأثبت على دينك، ومن ثبت على هذا عوضه الله خيرا إن شاء الله. صلى الجنازة إمام وسهر كبر خمس تكبيرات، يجوز أن يكبر خمس؟ لا يجوز. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أنا أقول رأيي فتح الباري الذي رقم أبوابه عزيز فؤاد عباخي قام أخذت صحيح إلى محمد الدين الخطيب، لا كتاب طيب الذي خرج حديثه الشيخ فؤاد عباخي ورقمه لا شيء فيه، إنما في تعليقات على فتح الباري، تعليقات في العقيدة، لأن ابن حجر أحيانا يحيد عن منهج السلف. هل يجوز تعليق الآيات والصور القرآنية في البيت؟ لا يجوز، وهذا اختيار النووي في كتابه التبيان. إذا ذكرت مساوئ شخص غير موجود في المجلس لأشخاص لا يعرفون اسما ولا وصفة فهل يعد ذلك غيبة؟ نعم، لسه المحاضرة في المعهد كانت على الغيبة، وسأجعلها محاضرة هنا في المسجد القريب العاجل، لأن المصيبة الكبرى أن نتمضمض بأعراض إخواننا ليل النهار ونتمسك وندعي أننا على الحق، والبعض يتمسك بالغيبة كما قال ابن القيم وابن تيمية أما أن تمسك بالغيبة أسألك ما أخبار الشيخ أحمد يا شيخ، غفر الله له، ربنا يعفينا عنه وإياه. هو عاوز يزمر يعني بفريق إيه الدعاء، الله يستره، يستره أنت عاوز ربنا يفضحه ولا يستره لحاجة. ده بقى جارك الله أن تذكر أخاك بما يكره، والكثير منا يقع في هذا الذنب المهلك الغيبة. لذلك محاضرة اليوم كانت في المعهد عن الغيبة، وسأجعلها محاضرة في هذا أيضا، لأننا الآن في هذه الكبيرة الألسنة لا هم لها إلا الغيبة ليل نهار، لا سيما غيبة العلماء والطعن فيهم وتتبع العورات والحكم عليهم بسوء الظن. هذا الحقيقة من الأمور المهمة جدا. رجل يقطع صلة رحمه حظا في نفسه، لا، لا بد أن تعلم أن من قطعها قطعه الله، ومن وصلها وصله الله. قطيعة الرحم من الكبائر. أعمل بشركة، طلب مني صاحب الشركة أن أبلغه ما أحدث في الشركة، سواء مكالمات تلفونية يقوم بها بعض الموظفين، فهل علي؟ لا، ليس عليك شيء، لأنك تقوم بعمل، بس لابد أن تخبر بذلك من يعمل معك، تقول له أنا سأخبر صاحب الشركة بكل شيء حتى بالتلفونات. لا تكن جاسوسا، لا تكن عينا على إخوانك يطمئنون إليك، لا، لابد أن يعلم الجميع أن لك وظيفة، وهي أن تبلغ صاحب الشركة بأي تصرف، حتى لو اتصل تليفوني هذا معناه أن الكل يعلم أنك ترق تقوم بهذا العمل، فهذه وظيفة لا شك فيه. ما هو الدليل على جواز أخذ الجعل في المسابقات غير سباق جواز أخذ الجعل والحافر في سباق الجري؟ لما ذكرتم أو القدم أو غيرهما، طالما أن الجعل من غير متسابقين جاز، طالما أن الجعل من غير متسابقين جاز، والأصل الجواز، والأصل الجواز. أفضل تفسير في كتاب الله، الكلام ده طبعا يعني سابق لأوانه، لكن تفسير كنوز الرحمن للشيخ السعدي من التفاسير الطيبة جدا، واختصر ابن كثير المحقق لا شك في ذلك أيضا، وتفسير الطبري المحقق شيخ المفسرين رحمه الله تعالى. ما حكم من يبيع صنف واحد أكثر من سعر كبائع العطور والسواك أو الجوارب؟ يجوز طالما أن المشتري على علم بحال السوق، وليس هناك احتكار، وليس هناك تجليس، وليس هناك كذب، ويعلم سعر السلعة في الأسواق المجاورة، كل ذلك يضمن الجواز بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وصلي إن شاء الله السنة حتى أتي الشيخ عبد اللطيف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم نسألك رضاك والجنة.